بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول جل اسمه أيضا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. الحديث يدور في هذه السلسلة حول إحياء أمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأمر أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على ضوء هاتين الآيتين الكريمتين مع بعض البصائر فيهما، نتوقف عند بصيرة هامة جدا، لكن نضغطها في كلمات قليلة، تتعلق بشبه الجملة الموجودة في الآية الشريفة: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هاتان الجملتان أو شبه الجملتين تكررتا في القرآن الكريم مرارا عديدة، فينبغي أن نتوقف في السر في إضافة الكلمة المعينة اللي هي إقام للصلاة، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في آيات متعددة الجملة هكذا وردت، يعني شبه الجملة، في مناسبات شتى، في مواطن شتى، في كلتا الآيتين الأمر كذلك: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، ولم يقل يصلون، ويؤتون الزكاة، ولم يقل يزكون. ما هو الوجه في ذلك؟ هناك وجه معهود أن يقال بأن إقامة الصلاة يراد منها إقامة الصلاة بحدودها، أما الصلاة فلا دلالة فيها على ذلك. حدود الصلاة الواجبة والمستحبة 4000 حد جمعها الشهيد في الفرضية والنفلية، هذا اللي يقوم بها حق قيامها ليس إلا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك إيتاء الزكاة، فإن إيتاء الزكاة حق الإيتاء، يعني بما يتضمن من قصد قربة خالصة لا يشوبها شيء ولا تشوبها شائبة، وبغير ذلك من شروطها لا يتأتى إلا منهم. هذا وجه، وقد ذكرناها أيضا في كتاب الإمام الحسين وفروع الدين عليه السلام، ليس كلامنا حول هذا الوجه. هناك وجه آخر أشرنا له هنالك أيضا، الآن نبسطه بعض البسط، هو أنه لعل السبب في ذلك أن إقام الصلاة متعدي، أما بالمعنى الذي سيأتي، أما الصلاة فهي لازمة، كذلك إيتاء الزكاة متعدي، أما الزكاة فهي لازمة، مو بالمعنى الصرفي قاعد نتكلم، وإنما بالمعنى الآخر اللي سيأتي توضيحه، المتعدي للغير والمتعدي لمفعوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. المعنى اللي عادة يتبادر الأذهان يعني هم يقيمون الصلاة، يعني يقيمون صلاتهم، هو يقيم صلاته مع يصلي، شنو الفرق بينهم؟ قلنا الفرق قد يقال بأنه المراد الإقامة بحدودها، هو يصلي أيضا ينصرف فيهم إلى الفرد الأكمل. الفرد الأكمل هو الجامع لهاي الشرائط والحدود 4000. فنقول في الوجه الجديد أنه قد يكون المراد كما تدل عليه بعض الشواهد، قد يكون المراد ليس إقامة صلاته هو فقط، بل المراد إقامة الصلاة في المجتمع، لهذا يصلي لا يدل عليه بالمرة، الذين يصلون وهو يصلي، فلتكن صلاة جامعة للـ4000 حد، لكن إيش ربطها بإشاعة الصلاة في المجتمع وإقامة الصلاة في المجتمع؟ فإقامة الصلاة قد يكون وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في تلك الآية، في هذه الآية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قد يكون الوجه في العدول عن يصلون إلى يقيمون الصلاة، لأن الصلاة لازمة، شوف المصطلح اللي ينبغي عن لازمة للشخص، صلى هو، أما أقام الصلاة فتصلح لأن تكون متعدية، يعني أقام صلاة الغير، تارة الإنسان هو يقوم صلاته، تارة يقوم صلاة الغير، بل تقوم به صلاة الغير، لولاه لن درست الصلاة بالمرة ولا ما قام الإسلام عمود ولا استقر له فسطاط. ويقيمون الصلاة، هذا هو المدعى احتمالا، أما الدليل عليه فهو الإطلاق، لأن هذه الألف واللام هي عوض عن المضاف إليه، وما هو الوجه لتخصيص المضاف إليه بصلاته؟ ويقيمون الصلاة يعني صلاتهم، هيك نفسريها، يقيمون صلاتهم. والاحتمال الثاني يقيمون الصلاة يعني يقيمون صلاة الناس. الاحتمال الثالث اللي هو حسب القواعد هو الأرجح، أنه يقيمون الصلاة، هاي الألف واللام عوض عن المضاف إليها لعم صلاتهم وصلوات الناس، شنو الإشكال في ذلك؟ وهو المطابق الذي يؤيده الاعتبار. ولذا تشوفون في الزيارة المعروفة لسيد الشهداء عليه السلام نقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة، إن لم يقل بأن الظاهر أقمت الصلاة يعني في المجتمع، مو أنه أقمت صلاتك، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، أقمتها في المجتمع. إن لم نقل بالظهور في إقامة الصلاة في المجتمع فلا أقل من الإطلاق، أقمت الصلاة يعني أقمت صلاتك وأقمت صلاة الناس. وهذا حقا وصدقا لم يقم به سواهم، لولاهم لن درست الصلاة والزكاة والخمس والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والعبادة والطاعة، واندرس ذكر محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذا احتمال تؤيده الشواهد، شوية نحتاط نقول احتمال لأن نفسر القرآن الكريم، وإلا حسب الصنعة الموجودة بأيدينا هو كما أشرنا. وأما إيتاء الزكاة فالأمر كذلك مع إضافة، الإنسان تارة يزكي، هو يزكي شربط بزكاة الناس، هذه فضيلة، لكن الفضيلة الأكبر أن يزكي الإنسان وأن يجعل الناس يزكون وأن يدفع زكوات الناس أيضا. كثيرا ما الإنسان ينجح في دفع ما بذمته من مال، لكن عندما يؤتمن على أموال يخون بها. تشوفون بعض الحكام قد يكون إنسان صالح قبل أن يتسنم السلطة، الأموال اللي بيده بالفعل يخمسها، يزكيها، يدفع حقوق الناس اللي عليه بها، لكن عندما يصير أمين الصندوق يخون زكوات الناس، أموال الناس التي تأتي بيده يخون فيها. هو في أمواله لا، إنسان كان معتدل، لكن عندما تصل أموال الناس بيده يخون فيها. فهذه هواية أصعب من المرتبة الأولى، لأن عادة أموال الناس أكثر من أموال الشخص، والذين يسقطون في الامتحان الثاني كثيرا ما يكونون ناجحين في الامتحان الأول. في أمواله هو يخمس بالفعل، بس بمجرد ما صار وزير أو رئيس أو فرضوا متصدي لموقع خاص به أموال، صندوق بيت المال، شوف ما يصرف الأموال في مصارفها الطبيعية. فآتيت الزكاة على الاحتمال، ليس فقط يعني زكاة مالك، بل الزكوات التي تتجمع من الناس بيده آتى زكاتها آتاها. وآتيت الزكاة، يا زكاة، زكاة أموالك هذا مصداق الزكاة التي الناس سلموها إياه، هذا مصداق آخر بالإطلاق يشمل، شنو الإشكال في ذلك؟ آتيت الزكاة، بل نضيف على احتمال يحتاج إلى تأمل أكثر، يعني يحتاج إلى جمع الشواهد، وإلا هو ما به إشكال من الناحية المبدئية، الزكاة اللغوية تشمل هذا أيضا. هو أن المراد من الزكاة ليس الزكاة المصطلحة اللي هي على الأشياء التسعة، الأنعام الثلاثة، الغلات الأربع، النقدين، وإنما الأعم من زكاة الجاه. وآتيت الزكاة، هذا اللي هو كلش صعب، وإلا هو ملايين من الناس يؤتون الزكاة، يعني هذا وجه آخر للكلام. إذا المراد إيتاء الزكاة يعني زكاة أمواله، وهذا ليس يعني كلش فضيلة مهمة، ملايين من الناس يؤتون زكاتهم، والكثير من الناس يقيمون الصلاة، لكن أن يؤتي الزكاة بما للكلمة من شمولية، يعني زكاة المال، زكاة العلم، زكاة الجاه، زكاة المكانة الاجتماعية، كل ما له يزكيه، هذا كلش نادر يعني، بل بالمعنى الحقيقي للكلمة منحصر فيهم صلوات الله وسلامه عليه. مثلا ماء الوجه زكاته مو شيء سهل، الناس كثيرا ما ينجحون في امتحان المال، تزكية المال، لكن في ماء الوجه زكاته ما ينجحون فيه، في زكاة المال، لكن في زكاة العلم يقول لك اكتب كتاب، يتكاسل، هو ما يدري نوع من الكسل، صعب، يقول صعب، خلي يقول صعبا، فد مرة صدق ما يقدر، هذا كلام آخر. فد مرة أكو حقيقة مثلا يعني مانع، لكن يقول صعب، إذن لم يؤتي الزكاة، لم يؤتي زكاة علمه، صعب، خلي يكون صعب، يرهق فكرة، ما أدري، يؤذي، يتعب يده، وهكذا لازم يقطع شوية من راحته، يستثني من نومه، يقتطع من منامه، هذا صعب، هذا ما صار وجه. زكاة العلم نشره، هاي رواية، تقول له أصعد المنبر، يقول أخجل، يقول شوية صعب، يقول شوية يضايقوني. في بعض البلاد هكذا المنبر، في بعض البلاد محترم أو المناطق، لكن قد الإنسان يروح إلى منطقة يهان فيها الخطيب، آتيت الزكاة ما يخالف، زكاة العلم نشره وانشره، فلتكن تتعرض للمضايقات والإيذاء والاستهزاء لنفرض، وأحيانا الضرب أيضا وغير ذلك، فليكن ذلك. الذي آتى الزكاة حقا، يعني زكاة علمه، زكاة ماء وجهه وجاهه، زكاة ماله وغير ذلك، هم صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا الكلام مجال مفصل جدا، يمكن نتطرق إلى في وقت آخر إن شاء الله. فإذا قوله تعالى إنما وليكم الله، إنما أداة الحصر، تنسجم مع هذا التفصيل الذي ذكرناه، لأن هذه الصفات ذكرت وكأنها في مقام التعليل، ليش ولينا هم هؤلاء؟ لأنهم تميزوا بصفة لا توجد في غيرهم. هكذا إنما وليكم الله ورسوله، فالوصف مشعر بالتعليل، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قلت هنا لنا حديث مطول، وكنت جايب كتاب البرهان، تفسير البرهان، لكي أنقل بعض الروايات اللي نستفيد منها بعض ما قلناه، لكن ما عندنا وقت الظاهر. إذن صلوا على محمد وآل محمد. وأيضا يقول تعالى كما سبق، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تحدثنا في البحث الماضي حول بعض وظائفنا تجاه أولياء الأمور، إنما وليكم الله ورسوله والذين، تجاه الأئمة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى علينا أئمة، أو أخبر عن نصبهم علينا أئمة. قلنا من الوظائف الجامع هو إحياء أمرهم. أما المفردات، واحد، والكلام بمناسبة مولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لذا نركز على هذا الجانب، إحياء الأدعية الواردة عن الإمام عليه من الله الصلاة والسلام. أولا، إحياء الأحراز الواردة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما سبق من هذا الحرز: بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. فمن إحياء أمره إحياء أحرازه، ومن إحياء أمره إحياء استخارته أيضا. الإمام عليه من الله الصلاة والسلام حسب الرواية التي ينقلها السيد بن طاووس له استخارة خاصة، الاستخارة الخاصة بهاي الطريقة، هاي خلنا نلتزم بها ونحييها، وكلها معارف وكلها تربية مدرسة. استخارة الإمام كبقية الأدعية والعوذات والأحراز والتسبيحات والقنوتات وغيرها هي مدارس تربوية تعليمية نهضوية أيضا. الاستخارة هكذا، إذا عرض الإنسان أمر مهم تحير فيه، لأن الاستخارة لها شرائط، منها أن يستوفي الإنسان الجهات الظاهرية، يستشير، يبحث، يفحص، فإذا تحير يلجأ للاستخارة. أمر مهم من زواج أو تجارة يريد أن يقدم عليها وهو مردد لوجود عناوين متزاحمة، جهات متزاحمة شتى، ولغير ذلك. فاستخارة الإمام هي هذه، أن الإنسان يقرأ سورة الحمد 10 مرات، فإن صعب عليها وكان في عجلة من أمره والأمر لازم الآن يبت به 3 مرات، وإلا فمرة واحدة. بس السورة الطبيعية هي هذه، أن يقرأ سورة الحمد 10 مرات، ثم يقرأ سورة القادر 10 مرات، سورة إنا أنزلناه، ثم يقرأ هذا الدعاء 3 مرات. شوف الدعاء كم هو جميل ورائع، وكم الإنسان إذا ما حافظه وما ملتزم به يشوف نفسه كان محروما. الدعاء هو هذا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور، وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور. قبل ما نكمل نتوقف قليلا هنا، شوفوا معارف هنا: اللهم إني أستخيرك. ليش أستخيرك؟ لما أطلب الخير منك؟ لعلمك بعاقبة الأمور. إذن هنا تكريس لمبدأ العلم الإلهي اللامتناهي، وأن الله عالم بالمآلات. إحنا ما نعرف المآلات، نعرف الظواهر، نعرف الحاضر، أما النتائج المستقبلية بعيدة المدى ما نعرفها. فلاحظوا جيدا، نجيب عن شبهة هنا: أحيانا الإنسان يستخير فتطلع زينة، بعدين يشوف تورط يقول هاي شلون خيرة كانت؟ لا، أنت ما تعلم مآلات الأمور، هو كان زين تتورط. يعني استخار أن يتجر هذه التجارة حتى يربح بها، الخيرة طلعت كلش زينة فانكسر، فهو يستغرب أنه شلون استخرت وطلعت زينة وانكسرت، هو صلاحه كان في أن ينكسر، لأنه لولا الانكسار هذا لكان قد ضاع دينه، كان يربح المال يضغيه. في تلك القصة ذاك شرب الخمر فقتل نفسا فقتل، كان فقير وكان صالحة في قضية موسى عليه السلام، ذاك الشخص اللي كان دافن نفسه إلى الوسط لستر عورته إلى هالدرج، ف فموسى دعا له في القصة المعروفة، راح اشترى خمر، شرب خمر، سكر، قتل واحد فأعدم. لعلمك شو الدقة هنا، يعني كلها تربية. إذا أنت استخرت طلعت الخيرة مو زينة، وبعدين سويت شو طلع زين، كان زين، هذا ما كان لصالحك. مثلا استخار أن يتزوج منها بعد التحقيق طبعا والتردد، فطلعت مو زينة فتزوجها، شوف خوش امرأة، يمكن الأولاد يطلعون معلولين، يمكن الذرية تكون غير صالحة، ما تدري أنت مهارات الأمور مثلا يعني. فاللهم أني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور، أنت اللي تعلم بعاقبة الأمور، فتعطيني شنو الخير الحقيقي الناتج الكلي. وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور. هنا أيضا بعد تربوي كبير، لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللي نحن نأمله واللي نحن نحذر منه. فإذا جاءنا المأمول فعلينا أن نكون حسني الظن بالله تعالى، إذا توجه إلينا المحذور أيضا علينا أن نحسن الظن بالله. الإنسان عادة هكذا، فإن أصابته تلك الآية الشريفة مضمونها أنه فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. الناس عادة كثير منهم هكذا، إذا الله أعطاه الخير، ومنهم في الآية الشريفة من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا لا، لما شو التربية، كل كلمة هي تربية. وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور. إذا وجهت لي المأمول فأنا أدري هذا كان لأنه لصالح، إذا وقعت في المحذور أيضا فأدري هذا هو لصالحي وإن كنت أجهل وجهه. الإمام عليه السلام يقول في استخارته، أكرر مرة أخرى، اللهم أني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور، وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور. اللهم إن كان الأمر الفلاني، وتنوي الأمر المعين، اللهم إن كان الأمر الفلاني قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديح. أيضا العبارة كلش دقيقة وجميلة، أعجازه يعني نهاياته وبواديح، أنه قد نيطت بالبركة أي علقت بالبركة. اللهم إن كان الأمر الفلاني قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديح، وحفت بالكرامة أيامه ولياليه، فخر إلي اللهم خيرة ترد شموسه ذلولا، وتقعض أيامه سرورا. لاحظ الروعة حقيقة، فخر إلي الله، أنت اختار لي. وهنا أقول وعلق تعليق آخر، أن الله البعض يستغرب من الاستخارة ممن لا عميق إيمان له، يقول يعني شنو نستخير وهي الدنيا دنيا الأسباب والمسببات، فلماذا نستخير؟ وأنت روح حقق ودقق وتابع وامشي على طبق قناعاتك، وإذا تحيرت أيضا فالاحتياط سبيل النجاة، توقف لا تروح من هذا الطريق. فما معنى الاستخارة؟ نحن نقول كلا، لأن عالم الغيب مهيمن على عالم الشهود، فعلى الإنسان أن يمشي على حسب الأسباب الطبيعية، إذا اعقل وتوكل، أليس كذلك؟ ولكن مع ذلك الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. أليس الله يقول تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ واحد هل يستطيع مسلم أن يقول بأنه إذن إحنا خلنا نروح نشتغل ونعمل ولا علينا بالدعاء ولا بطلب الرزق من الله؟ لا لا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أبى الله أن يجري الأمور إلا يجري، شوفوا هو يجري لكن بأسبابها، فأنت اعمل بالأسباب ثم الإجراء منح. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها ثم أتبع سببها. إذن الله هو الرزاق، ومن رزقه المشورة الخالصة. لاحظوا، من رزق، هذا رزق من أرزاق الله، العلم رزق من الله، المال رزق من الله، المشورة رزق، يعني التسديد، التسديد في المشورة. أكو الآن في بعض الدول مستشارين إنسان يراجعهم يدفع مبلغ ضخم لمشورة في قضية قانونية أو غيرها، فأفضل مستشار هو الله سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله طبعا بعد طي الطرق الطبيعية. وأكد فهنا نقول الاستخارة هي نوع من استمطار الرحمة الإلهية، نوع من استمطار وطلب الخير من الله، نوع حاجة من الحاجات، أنه يا الله سددني فكريا، ارزقني ماليا، سددني فكريا. فليش البعض يستصب عليه ذلك الأمر؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: فخر إلي اللهم فيه خيرة، خير أنت اختار لي، ترد شموسه ذلولا. الشموس في مقابل الذلول، الشموس يعني الصعب. وأنا أتصور أن هاي المفردة طبعا هي مفردة مذكورة في لغة العرب بكثرة وتعد من الكلمات الفصيحة، لكنها معربة كما أستظهر من الكلمة الفارسية شموش، يقولون أسبة شموش. الشموش يعني الجامح، الحصان الجامح يسموه شموش. فاللي أستظهر أن الشموس هو معرب كلمة شموش. المهم الحصان الشارد، بعض أنواع الحصان هذا مطواع ذلول. في الآية الشريفة: لا ذلول البقرة تثير الأرض ولا تسقي الحرث. بعض أنواع البقر أو الثيران أو الجياد هذه لا، صعبة، صعبة المراس، يسموها جامحة. فالإمام عليه السلام استعار هذه الكلمة للمقام: فخر إلي اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا. بصعوبات انت سهلها، رزقك الآن بيدك. وتقعض أيامه سرورا. تقعض يعني تعطف، قعض تقعض يعني تعطف، يعني تعطف أيامه سرورا، يعني تحول الأيام إلى أيام سرور ببركة هذه الخيرة. وفي بعض النسخ تقعص الصاد، البعض رأى أنها محرفة مصحفة، لكنها ممكنة أيضا وإن كان الظاهر بالضاد. تقعص قعص، القعص هو الموت السريع، أحيانا الإنسان يدهمه الموت بالتدريج، يصاب بجلطة خلال أشهر يموت. وقاكم الله وإيانا من جميع الآفات والشرور ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لكن أحيانا الموت يقع الإنسان يعني يدهمه فجأة، هذا اللي يسموه موت الفجأة. فيحتمل على بعد أن تكون الكلمة وتقعص أيامه سرورا، يعني تقعص يعني تميت الأيام، يعني تموت الأيام بالسرور، هي عبارة عرفية، تموت الأيام سرورا. ويقول مثلا قتلت ضحك من هالقبيل يعني. على أي تقدير، وتقعض أيامه سرورا. بعد ذلك لاحظ اللطافة: اللهم إما أمر فأتمر وإما نهي فأنتهي. ثم يأخذ السبحة بالطريقة المعهودة، يعني واحد يأخذ خرزة خرزة أو خرزتين، يعني خرزتين خرزتين، فإن بقيت واحدة فهو أمر، وإن بقيت اثنتان فهو نهي، وله بالنية أن يعكس، هذا ممكن. اللهم إما أمر فأتمر وإما نهي فأنتهي. اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية. هذه استخارة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. شوفون الاستخارة مليئة بالمعارف، وتشوفون الناس في أرجاء العالم لعله يوميا رات يستخيرون لعله، لكن لعل القليل ممن يلتزم بهذه الطريقة وهذا الدعاء أو الاستخارة الواردة عن الإمام عليه من الله الصلاة والسلام. إذن من إحياء أمرهم ومن إحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه إحياء الأحراز الواردة عنه، إحراز الدعوات، إحياء الدعوات الواردة عنه، إحياء القنوتات الواردة عنه كما سيأتي، إحياء التسبيحات الواردة عنه كما سيأتي، وغير ذلك من الأنماط والألوان التي لكل منها حد وفصل في كيفية التضرع والتذلل وطلب الحاجة من الله سبحانه وتعالى أو كيفية حمده وتسبيحه وتهليله. هذا إذن أولا إحياء أمره عجل الله تعالى فرجه الشريف بإحياء أدعيته وقنوتاته واستخارته وغير ذلك مما مضى ومما سيأتي. الأمر الثاني والمصداق الثاني والطريق الثاني لإحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه إحياء الزيارة الشعبانية، زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في النصف من شعبان. هذه الزيارة زيارة خاصة، وهي من الزيارات الثلاث المتميزة إلى أبعد الحدود، زيارات الثلاث اللي حسب الروايات أكثر الروايات أكثر الزيارات تميزا. زيارة الخامس عشر من شعبان، وزيارة عرفة، وزيارة عاشوراء، هذه الثلاث. فلنحي هذه الزيارة بشكل أفضل فأفضل فأفضل. لعله خمن بعض العلماء الذين جاءوا للزيارة الشعبانية في العام الماضي بخمسة أو ستة أو سبع ملايين، هكذا خمنوا. فلنسعى ليبلغ عدد الزوار 20 مليون. خلي الزيارة الشعبانية متكون كزيارة 40، مو بالزيارة 40 هي الدنيا كلها تنقلب، وحق لها ذلك. خلي في الزيارة الشعبانية أيضا يكون كذلك. في البدايات تشوفون الزيارة الشعبانية كانت أضعف، ربما كان مثلا 1 مليون يزور قبل 10-12 سنة. ثم بجهود العلماء والخطباء والحسينيين والحسينيات والمراكز المختلفة والمتدينين، 1 مليون شوي شوي صاروا 2-3-4-5، لعلهم بلغوا 6-7. خلي يكون لنا قدم صدق عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في الوقت نفسه، أنه نسعى من الآن فصاعدا. لساننا لسان خير عندنا، لساننا قلمنا، ليل نهار يكون ذكرنا وفكرنا وحديثنا مع الناس وفي مواقع الانترنت وفي الواتسابات وغيرها، هو أنه انهضوا بالزيارة الشعبانية. خلي العدد يبلغ 20 مليون، لما لا؟ بل في رأيي لازم في الزيارة الشعبانية يكون 20 مليون، في زيارة عرفة كذلك، في العاشر كذلك، حتى بل ليالي الجمعة. ليش مثلا 1 مليون يزورون؟ خلي يزورون 15 مليون، شنو الإشكال في ذلك؟ ما شاء الله الناس الشيعة بمئات الملايين في العالم، المسلمين أيضا بمئات الملايين، إذا كل الجمعة يجي 20 مليون إنسان، يعني لما لا؟ إحنا نسعى ونشجع، فإذا أجروا الحمد لله، إذا ما أجروا حصلت على الثواب والأجر. إذن ثانيا إحياء الزيارة الشعبانية أكثر فأكثر. الطريق الثالث والسبيل الثالث والمصداق الثالث من مصاديق إحياء أمرهم وأمره صلوات الله وسلامه عليه تأسيس مؤسسات عملاقة عظيمة مهدوية على امتداد العالم. انتوا لاحظوا مؤسساتنا اللي احنا مؤسسيها في القضية المهدوية لا بأس، يعني كل من قام بتأسيس فجزاه الله خير الجزاء وزاده الله توفيقا على توفيق، لكن المؤسسات بمقاييس اليوم في حدود علمي على الأقل ليست مؤسسات عملاقة، مؤسسات عادية. مختلف مؤسساتنا من هذا القبيل، مؤسسات ليست عملاقة، يعني تعالوا من حسينياتنا إلى مساجدنا إلى مراكز دراساتنا إلى مؤسساتنا المهدوية وغيرها، مؤسسات جيدة لكن ليست عملاقة. أضرب لكم مثالا حتى نعرف كيف إذ تعرف الأشياء بأشباهها كما تعرف بأضدادها. شخص واحد قبل حوالي 100 سنة، قبل 90 سنة تقريبا، عام 1924 أسسنا مؤسسة صغيرة نواة، ثم جعلها مؤسسة رسمية عام 1932، يعني قبل كم سنة؟ قبل 84 سنة. شخص واحد عادي في إحدى الولايات الأمريكية أسس له مؤسسة، عام 1932، ثم ولدت هذه المؤسسة وأوجدت فرعا، ثم فرعا ثانية، ثم فرعا ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، والرجل مات والمؤسسة قاعدة تولد فروع. أنت شو كم واحد عندنا من الناس من يفكر بهذه الطريقة، يعني يأسس له مؤسسة تنتج فرع أول فرع ثاني فرع ثالث فرع عاشر. مؤسسة هذا الرجل أنتجت فرعا وفرعا ثانيا وثالثا وعاشرة، والفرع المية والفرع الميتين والفرع الثلاثمائة والفرع الخمسمائة، فروع فروع في مختلف البلدان، في لعله 116 دولة من دول العالم هذه المؤسسة لها فروع. بلغ عدد فروع هذه المؤسسة الآن، والرجل ميت قبل سنين طويلة، عدد فروع هذه المؤسسة الآن في العالم أكثر من 13,000 فرع. صوروا رجل واحد، مؤسسة معروفة اسمها توست ماسترز، 13,000 أكثر، وقيل أكثر من 13,000 فرع لهذه المؤسسة في مختلف دول العالم، لعله ببالي 116 قال أكثر من دول العالم بما فيها العراق والخليج وإفريقيا. لاحظوا مختلف الدول، يعني في القارات الخمس، من آسيا إلى إفريقيا إلى أوروبا إلى أمريكيتين وغيرها، 13,000 فرع لهذه المؤسسة. وعدد الأعضاء الرسميين في هذه المؤسسة 260,000 عضو على الأقل، وقيل أكثر من ذلك. شخص واحد، شنو هاي القدرة اللي يمتلكها اللي يأسس مؤسسة؟ احنا كثيرا ما عندما نؤسس مؤسسة تموت بموتنا إن لم تضعف في حال حياتنا. مؤسسة تبدأ حسينية أو مسجد أو مركز دراسات أو غير ذلك، جيد لا بأس به، بس الرجل مات، المؤسسة اندفنت أو انطمرت أو ذبلت أو ضعفت. شنو هاي القدرة اللي شخص واحد يمتلكها وما كان متميز أيضا، سواء أنه استخدم الآليات الإدارية الحديثة مو أكثر من ذلك، يأسس له مؤسسة عام 1932 لا تزال قائمة في أرجاء العالم. هاي المؤسسة مهمتها تنمية المهارات القيادية وتنمية مهارات التواصل وتنمية مهارات الخطابة، وعندهم كل سنة مؤتمرات ويجمعون فيها الأندية المختلفة الموجودة في ذاك البلد في مؤتمر سنوي، وتصير مسابقات، والفائز أو الفائزين يعطون جوائز على درجاتها المختلفة. الحديث عنها يطول. مؤسسة واحدة لها 13,000 فرع في العالم، والرجل توفي قبل سنين طويلة. احنا اذا ما ننطلق في عالم اليوم من مثل هذا المنطلق، الطرف اذا عنده جيش 10 ملايين، انت بجيش 5,000 لا تستطيع ان تصمد في مقابله. اذا الطرف يأسس له مؤسسة بامكانات العادية، يعني مؤسسة غير حكومية بالمرة، بامكانات العادية يأسس مؤسسة تنطلق عالميا هكذا. والغريب أنا راجعت أنه كم عدد موظفي هذه المنظمة، الأعضاء غير الموظفين، يعني المتفرغين اللي يدفع لهم راتب. منظمة أو مؤسسة لها 13,000 فرع في العالم، هاي إدارتها مو سهلة. 13,000 فرع، واحد يدير بيته وصعب، يدير حسينية واحدة أو مسجد بيه مشاكل. 13,000 وقاعد تدار، وعالميا أيضا يعني من المؤسسات المتميزة تعد. فبحثت أشوف كم موظف يشتغلون لإدارة هاي المؤسسة، 5,000، 20,000، أقل أكثر. كل الموظفين 60 واحد فقط، 60 شخصا يديرون 13,000 فرع في العالم. وفيها وقد ربت هذه المؤسسة على الأقل تخرج منها 4 ملايين إنسان في هذه الدولة، 4 ملايين إنسان، 60 موظف يقودوها كلهم. وذلك لمعادلة أيضا إدارية، وهي أنهم ليسوا بالمآل مدراء، بل هم قادة. المدير طاقته محدودة، أما القائد فطاقته بالنسبة للمدير لا متناهية بالنسبة له. 60 موظف يستطيعون أن يدوروا مؤسسة بهذه الضخامة. نقول إذا نحن في إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في إحياء أمر الإمام المهدي المنتظر عليه الصلاة والسلام، إذا نحن لم ننطلق بهذا النحو بأن نؤسس مؤسسات مهدوية ضاربة بجذورها في عمق الزمن ممتدة على امتداد البسيطة، إذا لم نفعل ذلك فقد خسرنا أنفسنا وقد خسرنا حظنا، ضيعنا حظنا. وإذا فعلنا ذلك بإذن الله تعالى توكلنا على الله وتوسلنا بأمير المؤمنين عليه صلوات المصلين لكي يأخذ بأيدينا لكي نستطيع أن نحيي أمرهم حقا في بعد الأدعية، نحيي أمره صلوات الله وسلامه عليه، في بعد الزيارات الشعبانية وغيرها نحيي أمره أيضا، في بعد المؤسسات المهدوية شنو شغل المؤسسة المهدوية مختلف ما يرتبط بالإمام عليه من الله الصلاة والسلام، وفرض تكون أيام 15 شعبان أيام عيد والسرور في مختلف أرجاء العالم، بحيث أي واحد يمشي في السودان أو في جبال هملايا أو في غابات الأمازون أو في العراق أو في الصين يشوف بأنه مظاهر الفرح والسرور قد عمت البلاد وعمت الغابات وعمت الجبال والوديان والسهول. هذا نشوفه ما نشوفه حتى احنا بالعراق، لعله في كثير من المناطق لا نرى تحولا غير الزيارة طبعا عما هي عليه بقية أيام السنة. المؤسسات مهمتها إحياء أمر الإمام عليه الصلاة والسلام بالمظاهر وبالمخبر أيضا، إحياء كلمة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إحياء تعاليمه، إحياء منهجه اللي راح نتكلم عن المنهج في بحث خاص إن شاء الله. يقول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول جل اسمه إنما، ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآخذين بحجزتهم والسائرين على دربهم والمستشهدين بين أيدي ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.